بنية صادقة مخلصة صافية. هذه النصيحة مأخوذة من نصح العسل إذا صفاه، ونصح الثوب إذا غسله وبيضه. فالنصيحة هي القول المصفى الخالص لمصلحة المنصوح. والرسول صلى الله عليه وسلم ترك هذه النصيحة أمانة في عنق كل مسلم لأخيه المسلم، فكل مسلم راع ومسؤول عن رعيته. والرعاية هنا هو التكليف من الله تبارك وتعالى بقول الحق وفعل الحق والاتصاف بالحق إلى غير ذلك من فروع الحق الذي خلق الله السماوات والأرض كلها به. الله لم يخلق السماوات والأرض إلا بالحق، ولم يخلقها إلا من أجل إظهار الحق وإقرار الحق. فالنصيحة حين قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمن؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله هي أن تؤمن بالله إيمانا صادقا، وتوحده توحيدا لا يشوبه الشرك، وتعبده عبادة لا تعطي منها أحدا غيره، لأن العبادة حق لله تبارك وتعالى، فلا تصرف منها شيئا لغير الله تبارك وتعالى. فتوحيد الله تبارك وتعالى اعتقاد أنه واحد، وأنه المستحق المستوجب للعبادة، وأن العبادة حقه على عباده، فإذا قاموا به وأدوه أدخلهم الجنة كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه. النصيحة لله ولكتابه. أما النصيحة لكتاب الله فالإيمان به والإدمان على تلاوته وتكراره وقراءته، والعمل من أجل تدبر آياته وحكمه واستخراج أحكامه، والعمل بهذه الأحكام ودعوة الآخرين إلى العمل بهذه الأحكام، لأن هذه الأحكام هي شريعة الله وهي إرادة الله تبارك وتعالى الذي أراد لها أن تظهر على وجه الأرض. النصيحة لله ولكتابه. وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فبالإيمان به عليه الصلاة والسلام، وبالهجرة من كل قول أو فعل أو حال إلى قوله وفعله وحاله. الهجرة من الناس جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى محبته المحبة الصحيحة المبنية على الأسس الصحيحة. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتجلى في أن لا تتقدم عليه ولا على ربه في حكم من الأحكام. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقتضاها ألا ترفع صوتك على صوته إن كنت بين يديه بالمدينة المنورة، أو كنت بين يديه شهودا وإيمانا حيثما كنت. وبالتالي يترتب على هذا ألا تقدم رأيك على أمره ولا هواك على هداه الذي جاء به. يجب عليك أن تترك هواك وشهوتك ومرادك لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي تعظيمه وإجلاله وتقديره وإعطاءه الحق عليك وعلى كل ما تملك. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته واتباعه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. محبة رسول الله والإيمان به واتباعه متمعة مع الإيمان بالله هي العمل بالقرآن العمل بكتاب الله. جاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. ما هو الطهور؟ الطهور هو الوضوء، الطهور هو الغسل من الجنابة، الطهور هو تطهير الملابس ومكان العبادة، هذا ظاهر الطهور. أما باطن الطهور فهو الزكاة، تزكية الروح، تزكية القلب، التي أثار الحق تبارك وتعالى إليها في أكثر من آية حين قال: قد أفلح من تزكى، وقال: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هذه التزكية هي طهارة القلب ونظافة القلب. إذن الطهور الظاهر شطر الطهور الباطن الذي هو استقامة القلب، والذي لا ينجو ولا يسلم إلا من أتى الله به يوم القيامة، إلا من أتى الله بقلب سليم، هكذا قال الله تبارك وتعالى. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إخوة الإيمان، كيف نتصف بالطهور الباطن؟ الطهور الباطن هو أن تكون أخلاقك كلها مستقيمة على أمر كتاب الله وسنة رسوله، لا حسد ولا غلة ولا حقد ولا غش ولا غيبة ولا نميمة ولا سوء ظن بعباد الله المؤمنين. هذه الصفات هي كلها منافية لطهارة الباطن، لأن طهارة الباطن هي سلامة القلب، وسلامة القلب معناها سلامة أفعال العبد كلها يوم القيامة، لأن العبد لا يسلم إلا إذا سلم قلبه، ولا يسلم قلبه إلا إذا صفت أحواله وقيست على مقياس كتاب الله وسنة رسوله. لذلك في آخر هذا الحديث بعد أن قال الرسول: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، قال: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك أو عليك هو محل الشاهد. النصيحة للقرآن هي أن تتبعه، لأن من قاده القرآن أدخله الجنة، أما من ساقه القرآن أدخله النار. فالقرآن سلاح ذو حدين، إن عملت به أدخلك الجنة، وإن رميت به وراء ظهرك دفع بك إلى عذاب الله وإلى سخطه وغضبه وإلى نار جهنم. لذلك كل الناس يستريحون إلا حافظ كتاب الله، كل الناس يستريحون إلا حافظ كتاب الله. فحافظ كتاب الله لا يقر له قرار، ولا ترتاح نفسه دائما إلا مع الله، لأن حفظة كتاب الله وحملة كتاب الله هم أهل الله، هم أهل الله وخاصته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. من هنا نصيحتي لكم أيها الإخوة المؤمنون أن تعكفوا على كتاب الله حفظا وتكرارا وتلاوة وتدبرا وإبرازا وإخراجا للأحكام والحكم منه، وعزما قويا للعمل به. هذه هي وظيفة من يحفظ كتاب الله. الآن بلغت المخالفات والمعاصي والذنوب في هذا الزمن حدا لا يزيلها إلا القرآن، بلغت مستوى لا تزول بشيء سوى كتاب الله. فنصيحتي لكم أن تعكفوا على تلاوة كتاب الله والعمل بكتاب الله. وحين قال الله تبارك وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، كلنا اعتقدنا أن ذلك جهادا لقريش ولكفار قريش. لا، جاهدهم به، تجاهد به الدنيا، تجاهد به الهوى، تجاهد به الشيطان، تجاهد به الناس من المخالفين، تجاهد به المنافقين، تجاهد به الملاحدة والزنادقة، تجاهد به الكفار، تجاهد به الغافلين. فما من مريض إلا ودواؤه وشفاؤه في القرآن، وجهادك له بالقرآن هو أن ترشده وتوجهه لعلاجه فيتعالج ويصح حتى يصل إلى مستوى القلب الزكي القلب السليم، حتى يصل إلى الله تبارك وتعالى وهو واثق من النجاة. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، حين قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، جمع كل خطط الطريق وأعمال الطريق وأسرار الطريق، والطريق هنا هو الصراط، الصراط المستقيم، جمع الله كل أسراره وكل منازله وكل مجاهداته ومنازلاته في هذه في هاتين الآيتين، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الذي دساها أي دفنها، لأن التدسية أيمسكه هونا أم يدسه في التراب، التدسية هي الدفن، لأن الإنسان الذي رنح نفسه في المعاصي والمخالفات بمثابة من دفن نفسه، لأنه لا يستطيع أن يرفع عينه في أعين المؤمنين، ولا يستطيع أن يرفع رأسه في مجتمع المسلمين. من هنا فكأنه دفن وجوده ودفن نشاطه ودفن قدره ومقداره ودفن رتبه ودرجاته التي أعطاها الله له بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، دفن كل ذلك في المعصية والمخالفة. من هنا الذي يمتثل الأوامر ويجتذب النواهي يعليه الله ويرفع شأنه، والذي يترنح في المعاصي ويقع في ردغات المخالفات فإنه لا بد أن يقنعه الله تبارك وتعالى، وأن يخطئه وأن يدسه وهو حي ولكنه ميت، حي ولكنه ميت، موجود ولكنه معدوم، كل ذلك بسبب المعصية. إذن نصيحة المؤمن لأخيه المؤمن تتمثل في النصيحة في الله، النصيحة في رسول الله، النصيحة في كتاب الله، النصيحة لأئمة المسلمين. وأئمة المسلمون هم كل من بين يديك. إذا كنت في مجتمع المسلمين يجب عليك أيها الأخ المؤمن إذا رأيت منكرا أن تحذر منه وتنهى عنه. يقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه يخاطب أصحابه لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال يرى أن عليه قولا يقول فيه فلا يقول، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة لما لم تقل في كذا وكذا، فيقول خشية الناس، خشية الناس أي خوفي من الناس منعني من أن أقول الحق، فيقول الحق تبارك وتعالى له فإياي كنت أحق أن تخشى. فإن كنت خاشيا فيجب عليك أن تخشى مني، لأن الناس إذا أذاهم وضررهم موقوت بالدنيا، أما أنا فمعك في الدنيا ومعك هنا في الآخرة ومعك إلى الأبد، عذابي ينالك في الدنيا وينالك في الآخرة، فإياي أحق أن تخشى. من هنا أيها الإخوة لا يعتذر أحدكم بأنني تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العلماء، ليست وظيفة العلماء وحدهم، وإنما هي وظيفة المجتمع الإسلامي ككل. فكل مسلم عرف الحق يجب عليه أن يعمل به، ويجب عليه أن يدعو له وينادي به. تركنا لهذا هو الذي نشر البدع مثل الغيبة والنميمة والحسد والكذب والحقد والغل والكراهيات والظنون السيئة في المجتمعات الإسلامية، وانتشرت بذلك البغضاء والعداوة، وبذلك ترتب التفرق والتشتت والتمزق، ونتج عن ذلك الضعف الذي لا يخفى عليكم. فالأمة الإسلامية اليوم ضعيفة أمام نفسها، ضعيفة أمام عدوها، ضعيفة أمام الكفار كلهم، ضعيفة أمام اليهود والنصارى، ضعيفة أمام الله تبارك وتعالى. والمنقذ من هذا هو العودة إلى الله تبارك وتعالى والعمل بهذه التزكية التي أشرنا إليها. يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله حمدا يقترن بحكمة الله البالغة ويحيط بنعمه السابقة ويقص نعمته علينا بالإيمان والإسلام، فإنها أعظم نعمة. ونشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته شهادة مبرأة من الشرك والشك والتأثيم، أشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله المنعوت بجميع المحامد والخلق العظيم المخصوص بكمال القرب والتقديم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه أهل الرضا والتسليم. أما بعد، يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، ما من نبي بعثه الله في أمة من الأمم قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم تخلف خلوف من بعدهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. في هذا الحديث يشير الرسول صلى الله عليه وسلم أن له خصة من أمته، هؤلاء في عهده من أصحابه وبعد عهده من خاصة خلاصة علماء هذه الأمة الذين يأخذون بسنته عليه الصلاة والسلام ويقتدون بأمره عليه الصلاة والسلام ويجاهدون أنفسهم حتى لا يكونوا من صنف أولئك الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، أي أنهم يتركون الحق ويعملون بالبدع والمحدثات والأباطيل. فعلى كل مسلم أن يفتش نفسه، أن يفتش نفسه ويفتش أفعاله ويفتش أقواله حتى يدرك أن العالم أو أن المسلم مأمور بأمرين: أن يفعل ما يستطيع مما أمر به، وأن يترك كل ما نهي عنه. هذه قاعدة، أن تفعل ما تقدر عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالأوامر التي جاءت عن الله كلها لا يستطيع أحد أن يقوم بها دفعة واحدة، وإنما تقوم بما وجب منها قطعا، ثم تقوم بما استحب ونجبت إليه بحسب الاستطاعة. أما المتروكات من المحرمات فلا عذر لك فيها، فهي يلزمك أن تتركها كلها. من هنا قوله يقولون ما لا يفعلون، أي يقولون الحق ولا يعملون به، وقوله ويفعلون ما لا يؤمرون، أي أنهم يفعلون البدع والمحدثات والمخالفات والمعاصي التي لم يأمرهم الله تبارك وتعالى بها. إن الله تبارك وتعالى لا يأمر بالفحشاء، الله لا يأمر بالباطل، ولا يأمر بالذنوب، ولا يأمر بالمعاصي، ولا يأمر بالكذب، ولا يأمر بالخيانة. الله تبارك وتعالى هو الحق، ولا يأمر إلا بالحق. ولذلك يجب عليك أن تنظر فيما تقول، وأن تنظر فيما تفعل، حتى ينطبق على ما جاء في هذا الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديث أبو سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان. ذلك الحديث يصدق هذا. إذن أيها الإخوة، إن النصيحة بين المسلمين يجب أن تكون هي نقطة بداية حملة شديدة بيننا وبين أنفسنا، بيننا وبين إخواننا، بيننا وبين سائر الأمم والشعوب. النصيحة يجب أن تكون هي الجيران، يجب أن تكون النصيحة هي الواجب الذي نمشي معه، فإن ترك النصيحة هو الذي شجع وجرأ كثير من المسلمين أن يقولوا ما يعتقدون ويظنون أنهم لا يحاسبون به. والشريعة أثبتت أن كلامك من أفعالك وأعمالك، وأنت به يوم القيامة محاسب. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي سهل ظهور المنكرات والمخالفات في المجتمعات الإسلامية، حتى شابه مجتمع المسلمين مجتمع الكفار، وهذا أدى إلى عدم تعظيم شعائر الله، وأدى إلى ترك الكثير من أوامر الله، مما أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم كما ترون. المسلمون مستذلون، المسلمون مسترذلون في بلدانهم فضلا عن غير بلدانهم. ها هم المسلمون في كشمير وفي فلسطين وفي الشام وفي كل بلاد المسلمين، يرهقهم هم الكفار إرهاقا، يرهقونهم أذى وكفرا واستكبارا في الأرض بغير حق. ما الخلاص؟ الخلاص من ذلك في كتاب الله، الخلاص من ذلك في كتاب الله. إذا التزمنا كتاب الله ونادينا به ودعونا إليه وعملنا به وتمسكنا به، فإننا سوف ننتصر، لأن جميع الفتن التي تأتي قبل القيامة الخلاص منها في هذا الكتاب، في هذا القرآن الذي من الله به علينا، هذا القرآن الذي حفظه الله من التبديل والتحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن، هذا الذكر المحفوظ من الله تبارك وتعالى، المضمون حفظه من قبل حق تبارك وتعالى، فيه نجاتنا، وفيه سلامتنا، وفيه انتصارنا، وفيه تغلبنا على الكفار. ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. فالحقيقة تستدعينا أن نراجع أنفسنا، وأن ننصح أنفسنا، وأن ننصح إخواننا. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وسلى فيه بملائكة المسبحة بقدسه، وسلى بكم أيها المؤمنون من جن والإنس. فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الحوض المورود، المقام في المقام المحمود، وعلى آله ذوي الفضل الجلي وأصحابه ذوي القدر العلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وبد شمل المحرفين والمبدلين من طوائف المبتدعة أجمعين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، واصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولاتنا في من خافك واتقاك واتبع رضا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم اللهم اغفر الأحياء ويسر لهم أمورهم، اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين واكتب الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية لنا ولسائر المسلمين في برك وبحرك أجمعين. اللهم انصرنا على الكفار أجمعين، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا، خاصة عن سائر بلاد المسلمين عامتنا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إخوة الإيمان، إن الإخبات المذكور في هذه الآية يشمل الخشوع والخشية في جميع الحركات والسكنات، خضوعا لله تبارك وتعالى وحضورا معه ومشاهدة له. هذا الإخبار يجمعه ويشمله كلمة واحدة في الإسلام علق عليها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه كل مهام الدين، بل أحيانا أطلق عليها أنها الدين. هذه الكلمة هي كلمة الحياء. الحياء أي الخجل. الحياء وصف إذا قام بالإنسان أي إذا اتصف به المؤمن حمله على فعل الفضائل وترك الرذائل، حمله على التحلي بمكارم الأخلاق والتخلي عن مساوئها. من هنا جاء في الحديث الشريف عنه عليه الصلاة والسلام قوله: الإيمان 74 شعبة، وفي رواية 64 شعبة فأفضلها لا إله إلا الله، وفي رواية أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لا إله إلا الله هي التوحيد، مقابلها إماطة الأذى عن الطريق. وكلمة إماطة الأذى هذه تشمل أشياء كثيرة، منها تنظيف البيئة، تنظيف الأمكنة التي يجلس فيها الناس والطرق والشوارع التي يمر بها الناس، وحماية المجتمع من مسببات الأوبئة والأمراض من الأوساخ، إضافة إلى وصف آخر هو أشمل، وهو حب الخير للآخرين، حب الخير لجميع أفراد المجتمع الإسلامي بدون تمييز، كما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أفضل الإسلام أن تفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. معنى إماطة الأذى عن الطريق أن تمر على حجر أو شوك أو عود أو أذى يؤذي المسلمين من المارة فتنحيه عن الطريق. هذا هو ظاهرها، لكن حقيقته يشمل كل شيء إذا وجد آذى المسلمين أو آذى مسلما من المسلمين يجب أن تزيله من مجتمعهم. فيدخل فيه الغيبة، ويدخل فيه النميمة، ويدخل فيه جميع الشرور، تدخل فيه جميع الفتن، يدخل فيه العضة، يدخل فيه البهتان، كل ذلك يجب أن تنحيه من نفسك قبل بيئتك. فنفسك فيها من هذه الأخلاق الكثير، فيها الحسد، فيها الغل، فيها الحقد، فيها التنافس غير المبني على الحكمة، فيها كل هذه الصفات التي تدمر المجتمع وتخربه من الداخل فتجعله مجتمعا خاويا لا تربط بينه رابطة، يقع فريسة للأوهام، فريسة للخيالات، فريسة للبدع والمحدثات، فريسة للتعلق ببعض الخيالات من شعوذة أو دجل، كما نرى أن هذا الخلق انتشر في كثير من المجتمعات الإسلامية. نسوا الله ولكنهم ذكروا الجن، يعلقون كل شيء على الجن، إذا رزقوا بشيء فقد سمحت بذلك الشيء الجن، وإذا منعوا من شيء اعتقدوا أن الجنة هي التي منعتهم، مع أن الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له الفعال لما يريد. فالحياء خلق يحملك على فعل كل جميل ويحملك على ترك كل رذيل. هذا هو الحياء. الحياء أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا به. ولا يستحي الإنسان الاستحياء الكامل إلا إذا أحضر الله في قلبه دائما وأبدا. إذا كان حضورك مع الله تبارك وتعالى دائما في كل كبير وصغير حصل لك هذا الإخبات الذي جاء في تلك الآية. وهذا الإخبات هو الخضوع والخشوع لله تبارك وتعالى في كل حركة وسكون. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. استحيوا من الله حق الحياء. قال قلنا يا نبي الله إنا لنستحي والحمد لله. قال ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. هكذا قال الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. حفظ الرأس وما حوى وما وعى معناه أن تحفظ الجوارح والحواس التي وجدت في الرأس، لأنها قد تكون طريقك إلى الجنة وقد تكون طريقك إلى النار. فالرأس فيه اللسان، واللسان إذا أحسنت استخدامه كان مبدأ للذكر والتلاوة والشكر لله تبارك وتعالى والثناء عليه، وكان وسيلة من وسائل الحضور مع الله ووسيلة من وسائل الخير ومطية تنقلك إلى الجنة. والرأس فيه العين، وأنت مأمور بأن تحافظ على هذه العين حتى لا تنظر بها إلا إلى ما يحل لك، إلا إلى ما حله الله عليك. وفيه الأذن، والأذن أنت مأمور بالمحافظة عليها حتى لا تسمع ولا تستمع بها إلا إلى ما يرضاه الله. حتى جاء في الحديث من تسمع إلى حديث قوم دون إذنهم صب في أذنه الآنك يوم القيامة. الآنك هو الرصاص المذاب الحار. من تسمع إلى حديث الناس دون إذنهم لينقله، وهو التجسس أو التحسس، لأنك عندما تطلب هذه الأخبار لنفسك يكون تحسسا، أما إذا طلبتها طلبت معرفتها وتتبعتها لغيرك كانت تجسسا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر لا تجسسوا ولا تحسسوا. فالرأس فيه الأذن يجب عليك أن تحافظ عليها. والرأس هو مستقر الدماغ العقل. هذا العقل هو قائدك إذا كان مستقيما إلى جميع مصالحك في الدنيا والآخرة. وإذا كان هذا العقل غير مستقيم أضلك عن الصراط المستقيم وذهب بك في أوجية الهلاك. من هنا يجب عليك أن تعمل بنصيحة ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن حقيقة الحياء هي أن تحفظ الرأس وما وعى، أي أن تحفظ هذه الجوارح التي أوجدها الله تبارك وتعالى لك، أوجدها لك في رأسك أن تحافظ عليها. والبطن وما حوى، والبطن وما حوى أي البطن وما ترتب عليها. وهذا دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طلب الحلال وأكل الحلال والاكتفاء بالحلال في المأكولات والمشروبات، لأن الله خلق الأكل والشرب وخلق المأكولات والمشروبات، فأحل منها شيء وحرم منها شيء، فالمحرمات من المأكولات والمشروبات يجب أن تتجنبها حتى تكون قد حفظت البطن وما حوى. هناك شيء آخر، أن حفظ البطن يترتب عليه حفظ الفرج، حفظ البطن يترتب عليه حفظ الفرج، لأنك إذا كنت جائعا متعبا لا تفكر في المعصية، ولكن عندما تشبع ويكون عندك فراغ ولم تصحبك فيه ملائكة وإنما صحبتك فيه الشياطين بسبب ترك الذكر، لا بد أن تنحرف وتميل إلى المعاصي وإلى ارتكاب الفواحش، وحينئذ تكون فرطت في البطن وما حوى. إخوة الإيمان، إذن حقيقة الحياة هي أن تحافظ على الدين كله. لذلك جاء في الحديث عن زيد بن طلحة في الموطأ رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل دين خلقاً